الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، بلدة بينها وبين المدينة ساعة من نهار، فجاء جماعة من المنافقين وسألوه أن يأتي مسجدهم بقباء ليصلي فيه وهو مسجد الضرار، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما نزلت هذه الآيات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشمي أخا بني سالم بن عوف ومعنى بن عدي أخا بني العجلان، فقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا سريعين حتى أتيا فأشعلا فيه النيران وهدماه. لقد بينت الآيات الكريمات أن الباعث للمنافقين على بناء مسجد الضرار أربعة أمور: الضرار لغيرهم وهو المضارة، والكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق، والتفريق بين المؤمنين لأنهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى. والأمر الرابع: الإرصاد لمن حارب الله ورسوله، أي الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله، وقد خيب الله تعالى مسعاهم وأبطل كيدهم بأن أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهدمه وإزالته. لقد حاول المنافقون أن يضفوا الشرعية على هذا البناء، وأنه مسجد بنوه لأسباب مقنعة في الظاهر ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابها، فقد جاءوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا البناء ليكون مسجدا قد باركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه، فإذا حدث هذا فقد استقر قرارهم في تحقيق أهدافهم، وهذا أسلوب ماكر خبيث قد ينطلي على كثير من الناس. وقصة هذا المسجد حلقة من سلسلة تاريخ النفاق والكيد للإسلام، وإذا كان لا بد لكل عمل منظم من رأس يقوده فلا بد له من مركز ينطلق منه، وقد أضحت المدينة كلها دار الإسلام، والمنافقون وأعداء الإسلام أفراد عرفوا بسلوكهم وتعاونهم على الباطل، ولا شك أنه كانت لهم صلات خارجية، وعن طريقهم كانت ترصد حركات المسلمين، وإنه لمما يؤكد هذا تلك الرسالة التي وصلت إلى كعب بن مالك من ملك غسان يدعوه فيها إلى اللحاق به، ولم يكن مضى على رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك 40 يوما، فلولا أن الصلة كانت موجودة لما وصلت الرسالة بهذه السرعة. هذه الصلة كان لابد لها من مركز يلتقي فيه أصحاب الفكرة ويصل إليه حامل الرسالة دون أن يسأل أحدا، كما حصل للنبطي الذي حمل الرسالة إلى كعب، وذلك حتى لا ينبه الناس. وكانت فكرة المسجد من عمل أبي عامر الفاسق، ذلك الرجل الذي تنصر في الجاهلية وكان من الخزرج، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عاداه، ثم خرج فكان مع قريش في غزوة أحد، فلما فتحت مكة ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره، فوعده ومناه، وأقام أبو عامر عنده وكتب إلى جماعة من المنافقين يعدهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يبعث بهم من عنده لأداء كتبه، ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. وشرع القوم ببناء المسجد وقد أتموه، والرسول صلى الله عليه وسلم يتأهب إلى غزوة تبوك، فجاءوا وسألوه أن يأتي إليهم فيصلي فيه، وذكروا أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل راجعا من تبوك ولم يبق بينه صلى الله عليه وسلم وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه جبريل بخبر المسجد، فدعا مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار. فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزلت في ذلك الآيات، وواضح أن إطلاق الأسماء على غير مسمياتها لا يغير من الحقيقة شيئا. وقد كان مسجد الضرار نتاجا للنفاق، فكان تجسيدا له صورة ومعنى، له الاسم الذي يربطه بالإسلام وله حقيقة الكفر. وقد كان بناؤه وهدمه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم درسا عمليا ينبغي أن يعيه المسلمون، حتى لا تؤخذ الصور بعيدا عن المعنى، وحتى لا تلهيهم المظاهر عن الحقائق. ولئن كان أعداء الإسلام في المرحلة الأخيرة من الزمن ليسوا بحاجة إلى بناء مساجد لتكون غطاء لأعمالهم في بلاد الإسلام، حيث بات الميدان لهم مفتوحا، يبنون أوكارهم علنا تحت أسماء تعطيها الإغراء ومسحة الرقي والمدنية، فإنهم لم يكتفوا بهذا، بل امتدت أيديهم إلى المساجد نفسها التي أسست على التقوى، فقصروا عملها على جانب واحد هو أداء الصلاة، فباتت أبوابها مغلقة إلا في دقائق معدودة كل يوم، ولم يعد للمسجد فعاليته ومعناه. كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد، فكان مكان أداء الصلاة وبه يلتقي المسلمون، وكان مدرستهم التي يتعلمون بها، وكان مكان مناقشة أمور المسلمين، وكان مكان استقبال الوفود، ومكان عقد الرايات. وإذا حزب المسلمين أمر سمعوا النداء: الصلاة جامعة، فإذا هم يؤمون المسجد مسرعين، يأخذ كل مكانه في إبداء الرأي وفي المساهمة في العمل، إنه مكان الحركة الدائمة التي لا تعرف السكون، فإذا هو صورة قائمة تحس وترى عن حيوية هذا الدين. وبدأت الأيدي تارة عن غباء، وتارة عن حسن نية، وتارة عن عمد، تقلص هذه الاختصاصات وتنقلها إلى أماكن أخرى، حتى نسي الناس صلتها بالمسجد، وإن نسيان هذه الصلة كلف المسلمين الكثير، فخسروا مادة وخسروا معنى. إن سلخ المدرسة عن المسجد كان من بعض نتائجه أن تغير الهدف الذي يتعلم له. كان الفرد يتعلم ليكون العامل في بناء الأمة، فأصبح العلم وسيلة للكسب المادي الدنيوي، وكان المتعلم يدخل مكان التعلم وفي نفسه تقديس المكان باعتباره بيتا من بيوت الله، فأصبحت العملية التعليمية عملية مادية محضة، فاحتاجت إلى وسائل كثيرة لتربية الطالب واسترعاء انتباهه واستحضار ذهنه. وقد كانت هذه الأمور متوفرة بدهية حينما كان في المدرسة معنا المسجد. إنه مثل لمقدار الخسارة حينما ابتعد الناس عن المسجد. إن هدم مسجد الضرار يعني أنه لا مجال للمساومة في هذه الأمور. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن هدمه خسارة مادية، وإنه سيأتي اليوم الذي يعبد فيه الله. إنه الإصرار على إزالة كل ما من شأنه أن يشوه صورة الإسلام تحت عنوان الإسلام. وكثيرا ما أتي المسلمون من هذا الجانب. وفي العالم الإسلامي اليوم مؤسسات تحمل اسم الإسلام وهي نسخ من مسجد الضرار، غايتها طمأنة المسلمين إلى أن إسلامهم بخير وألا عليهم أن يهتموا، فيغتر بها البسطاء من الناس، وما هي في الحقيقة والواقع إلا الحبوب المنومة للمسلمين. لقد كثرت مساجد الضرار، فليت المسلمين يفتحون أعينهم ليبصروا خطرها. فإنه ما يزال أعداء الإسلام من المنافقين الملحدين والمبشرين والمستعمرين يقيمون أماكن باسم العبادة وما هي لها، وإنما المراد بها الطعن في الإسلام وتشكيك المسلمين في معتقداتهم وآدابهم. وكذلك يقيمون مدارس باسم الدرس والتعليم ليتوصلوا بها إلى بث سمومهم بين أبناء المسلمين وصرفهم عن دينهم. وكذلك يقيمون المنتديات باسم نشر الثقافة، والغرض منها خلخلة العقيدة السليمة من القلوب والقيم الخلقية من النفوس. ويتخذون مستشفيات باسم المحافظة على الصحة والخدمة الإنسانية، والغرض منها التأثير على المرضى والضعفاء وصرفهم عن دينهم. وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة لا سيما في بلاد إفريقية ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيئة التي لا يقرها عقل ولا شرع ولا قانون. وكل هذا أخطر بكثير من مسجد الضرار الذي حاربه الله ورسوله أشد المحاربة. إن مسجد الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول قد انقضت، بل هي فكرة باقية يخطط لها باختيار الأهداف العميقة، وتختار الوسائل الدقيقة لتنفيذها، وخططها تصب في التآمر على الإسلام وأهله بالتشويه وقلب الحقائق والتشكيك وزرع بذور الفتن لإبعاد الناس عن دينهم وإشغالهم بما يضرهم ويدمر مصيرهم الأخروي. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.